Allora, dillo adesso. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الحجاج. الحجاج هذا هو ابن أرطات أو أرطأه، وهو مدلس ولم يسمعه من عمرو بن شعيب، فالحديث ضعيف. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله عنها على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. يعني هذا ذكر المؤلف ما يعني اشتهر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من عقد جديد، ولكن الصواب أنه ترد بالعقد الأول على الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. يعني المؤلف رحمه الله يبين حديث الأول حديث ضعيف قالوا عليه أكثر العلم، والحديث الثاني أصح قال لا نعرف وجه هذا الحديث. لكن الصواب كما قال ابن القيم رحمه الله أن المرأة إذا أسلمت ثم ولم تتزوج، فإذا أسلم زوجها فهي زوجته سواء كانت في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوج. إذا تزوجت فإنه ينتهي حق الأول. أما إذا أسلم وهي لم تتزوج فإنها امرأته. وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان كثير من العلماء خلاف هذا الحديث، لكن الأولى الأخذ بالحديث ولا مانع منه. وليس هناك دليل على أنها إذا انتهت العدة فإنها تبين منه. هذا يعني قول جمهور أهل العلم، لكن ليس عليه دليل أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها أنها موقوفة عليه في مدة العدة. فإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة فليست زوجة له. هذا يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يخالف هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ردها على أبي العاص في رواية بعد 6 سنين كما في هذه الرواية، وفي رواية بعد 2 سنين. جمع العلماء بينهما، قالوا رواية 6 سنين أي بين هجرة زينب رضي الله عنها وإسلام أبي العاص رضي الله عنه، بين الهجرة والإسلام هذه 6 سنين. أما 2 سنين فهي ما بين تحريم نكاح المسلمات على المشركين، هذا قبل 2 سنين من إسلام أبي العاص، لأنه الآية نزلت في صلح الحديبية: فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني بهذه الآية حرمت زينب على أبي العاص رضي الله عنهما بهذه الآية، أن هذه الآية التي حرمت المسلمات على المشركين والعكس. إذن هي حرمت عليه وردها النبي عليه الصلاة والسلام بعد 2 سنين. بعضهم أراد أن يجيب أو يوجه هذا الحديث فقال لعلها بقيت في العدة طوال هذه المدة. هذا بعيد جدا، يعني قد يكون المرأة عارض مرض ونحوه تتأخر عليها تتأخر الحيض، لكن هذا خلاف الأصل وبعيد أيضا في بعد شديد. وحمل الحديث على الوجوه المستبعدة هذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك نص على هذا. أما يقال لعلها طالت أو تأخرت تأخر عنها الحيض، هذا خلاف الأصل وليس عليه دليل. يعني الصواب أنه إذا أسلمت المرأة المشركة وزوجها باق على الشرك أنها زوجته إذا أسلم ولو بعد سنة وسنتين وعشر سنين، ما لم إيش ما لم تتزوج لها أن تتزوج. إذا استبرئت بحيضة لها أن تتزوج. بعضهم يقول تعتد عدة كاملة ثلاث حيض، بعضهم يقول تعتد حيضة. المهم أنها إذا طهرت فلها أن تتزوج، هي بالخيار إن شاءت تزوجت، وإذا تزوجت لا حق لزوجها المشرك، لأنه الآن تعلق بها حق المسلم على وجه شرعي فينتهي حق زوجها الأول. وإذا أسلم ولم تتزوج ولو بعد العدة فهي زوجته. والدليل حديث ابن عباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها بعد سنتين من تحريم المسلمات على المشركين. من قال أن حديث ابن عباس ضعيف؟ أنت ضعفت الآن؟ لا حديث ابن عباس صحيح، حتى الإمام أحمد قال حديث وقال صحيح، والترمذي يقول هذا حديث ليس بإسناده بأس. داود بن حصين عن عكرمة هذا صحح به الإمام أحمد وغيره أحاديث، فالسند ليس فيه إلا ابن إسحاق صرح بالتحديث عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمة. داود بن حصين عن عكرمة سند مقبول، العلماء قبلوا بها حديث وعملوا بها، فمن قال إنه الحديث ضعيف؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه. هذا حديث صحيح. سمعت عبد ابن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد ابن إسحاق هذا الحديث. يعني هذه المرأة الآن رجلا جاء مسلما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاءت امرأته مسلمة، الرجل الآن سبق المرأة ثم أسلمت بعده فهي امرأته، هذا ما في إشكال أنه سبق بالإسلام، فإذا أسلمت وقد علمت بإسلامه فهي امرأته، لا يحل لها أن تتزوج لأنها امرأته إذا أسلمت، لأنها حرمت عليه بالشرك، فإذا زال المانع فهي تعود على الأصل امرأة له، أن العقد صحيح عقود المشركين كما سبق صحيحة، والمانع هو اختلاف الدين، فإذا أسلمت فإنها امرأته ولا يجوز لها أن تتزوج. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح به ابن مسعود رضي الله عنه. يعني هذا هو الصحيح ما دل عليه الحديث، الحديث صحيح، ويعني بعضهم علله بعلة ليست قادحة، قالوا فيه اضطراب، بعضهم يقول عن معقل بن سنان، بعضهم ذكر اسم آخر، بعضهم قال عن رجل من بني أشع، هذا اختلاف في اسم الصحابي لا يضر، سر الصحابي هذا والثاني والثالث، الصحابة كلهم عدول فلا يضر الجهل باسم الصحابي أو التردد بين صحابي وآخر، كل هذه يعني علة ليست مؤثرة. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. المرأة إذا تزوجها رجل، رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، النكاح يصح ولو لم يسمى الصداق. فإذا مات هل لها المهر؟ لأنه عقد عليها لكنه مات قبل الدخول، هل لها المهر؟ بعض العلماء قال لا مهر لها. لماذا يضاعفون هذا الحديث ويقول لأنه لم يدخل بها، يعني لم يحصل الاستمتاع، والمهر مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لم يحصل، مات قبل الدخول فلا مهر لها. ولكن هذا الحديث دل على أن لها المهر. لماذا؟ لأنها بذلت نفسها، لم تمتنع، ويعني الزوج هو الذي تأخر في الدخول، يعني لو أن هي منعت نفسها ممكن، لكن هي باذلة لنفسها، والزوج هو الذي تأخر عن الدخول حتى مات. إذن المهر قد ثبت بموته، لكن لو طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. هذه لم تطلق، مات وهي زوجة، وهي لم تمتنع من الدخول، فإذن لم تمتنع من تسليم نفسها، إذن يثبت لها المهر على ظاهر هذا الحديث، ولها الميراث، هذا ما في إشكال، لأن عندك الخلاف في المهر، أما الميراث والعدة هذا لا إشكال فيه، لأنها زوجة قد عقد عليها ثم مات عنها، هي زوجة بالعقد ولو لم يدخل، فهذا زوج مات عن زوجته، فتعتد عدة الوفاة وعليها أيضا الإحداد ولها الميراث، لكن خلاف في المهر. لكن نقول نأخذ بهذا الحديث ونقول لها مهر المثل، يعني مثل نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة. ثم قال المؤلف رحمه الله أبواب الرضاع: باب ما جاء يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسل. حديث صحيح، وهذا حديث متفق عليه، وهو صريح واضح في أن الرضاع كالنسب في التحريم، لكنه ليس كالنسب في كل شيء، لا يثبت فيه المحرمية وجواز النظر والخلوة والسفر، ولكن لا يثبت فيه الميراث ولا الولاية، يعني الابن من الرضاع أو الأخ من الرضاع أو الأب من الرضاع ليس وليا لأختي أو بنتي من الرضاع، ولا يثبت فيه الميراث ولا الولاية ولا العقل في قتل الخطأ، الدية على العاقلة، والأخوة من الرضاعة ليسوا من العاقلة. إذن كل أحكام النسب من الميراث والعقل والولاية كل هذه لا، والنفقة، وجوب النفقة وعلى الوارث مثل ذلك، كل هذه لا تثبت، إنما يثبت أشياء معينة معدودة، المحرمية، يعني الأخ محرم يختم الرضاعة ينظر إليها ويخلو بها ويسافر معها، يعني تثبت المحرمية. وهل يجب على الشخص أن يبر أمه من الرضاعة أو أخته يصلها، يعني يجب وجوبا كصلة ذوي الأرحام؟ لا، ما يظهر هذا، إن وصلها هذا حسن، وإن لم يصلها فالأمر في سعة، ولا يأثم بعدم زيارة لأمي من الرضاعة أو أختي من الرضاعة ونحو ذلك، يعني إن وصلهم فهذا من باب الإحسان ورد الجميل، لأن هذه المرأة أحسنت به وأرضعت، وإن لم يفعل فلا يجب عليه كما تجب صلة الرحم من جهة النسب. إذن إذا أرضعت المرأة ولدا، خمس رضعات كما سيأتي في زمن الرضاعة، صارت أما له، وصار أخواتها خالات، وأمها جدة، وزوجها أبا، وأخو الزوج عما، وكذلك أولادهم إخوة لهذا المرتضع. أما إخوة المرتضع، إخوة المرتضع من النسب لا علاقة لهم بإخوة الرضيع أو المرتضع من الرضاعة، الحرمة تنتشر بين المرتضع وبين المرضعة والزوج وأولادهم وقاربهم. إذن هذا الذي رضع هو الذي يدخل في هؤلاء، تصير هذه أمه وهذا أباه وأولادهم إخوة. وأما إخوته من النسب فلا علاقة لهم بالمرضعة ولا بأولادها، فلذلك يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، لأنهم هؤلاء أجانب عن هذه. ويجوز لأبيه أن يتزوج أمه من الرضاعة، لأن الأب والإخوة لا علاقة لهم بالمرضعة، المحرمية تنتشر في بين المرتضع وبين المرضعة وزوجها، وكالنسب الزوج أب والأم المرضعة والمرضعة أم، إخوة الأب أعمام، إخوة الأم أخوال، أخوات وخالات، أخوات الأب عمات، أولادهم أولاد العم، وهكذا كالرضاع، يعني كالرضاع تماما. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب تماما، كما يكون هذا عم هذا عم، هذا خال هذا خال، كالنسب تماما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة، حديث حسن صحيح. وهذا أيضا في الصحيحين. لو قال قائل ما الحكمة من انتشار المحرمية في الرضاعة، يعني ما السبب المؤثر أو ما وجه كونه ابنا لها أي المرضعة والرجل الزوج أبا له، يعني سبب انتشار هذه القرابة من الرضاعة، سببها أو ما وجه ذلك، لماذا صارت أما له؟ لأن جسم هذا المرتضع نما من إيش؟ من لبن هذه المرأة، فشاركت فيه، صارت هذه لها، يعني تغذى هذا الصغير من جسد المرضعة، كما أن الولد من النسب خلق من مائها، من ماء الأم وماء الأب، هذا الآن نما جسده و يعني كبر، كما في الحديث لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هذا الواقع، أن الرضاعة في زمن أن اللبن في زمن الرضاعة قبل الفطام يؤثر في إنشار العظم، يعني نمو العظم واللحم. إذن هذه المرضعة شاركت في نمو جسد هذا المرتضع، فصارت أم له من هذا الوجه، وكذلك الزوج يصير أبا له، لأن اللبن الذي حصل بسبب وطئه، فهو صاحب اللبن، لأن اللبن حصل بسبب وطئ الزوج، والتي لا زوج لها في الغالب أنه لا يكون فيها لبن، فإذا ينسب هذا اللبن للزوج. وهذا يدل عليه الحديث الباب الآتي، باب ما جاء في لبن الفحل. عن عائشة رضي الله عنها قال جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هذا ليس اعتراضا من عائشة رضي الله عنها، إنما هو إيش؟ استفهام، يعني من أجل أن تتأكد وتفهم أن عندها شبهة، تقول المرأة صحيح أمي أن أرضعتني وترى نما جسدي من لبنها، لكن الأب ما له علاقة، يعني في ظاهر الحال أو الذي يعني ظنت عائشة رضي الله عنها أن الزوج لا علاقة له باللبن، لأن اللبن من جسد المرأة والزوج ما له علاقة. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، الرجل ما منه شيء. قال فإنه عمك فليلج عليك، حديث حسن صحيح وأيضا متفق عليه. ماذا تفهم من جواب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر، إنه عم فإنه عمك فليلج عليك؟ ايش تفهم منها؟ تفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرر الأحكام ولا يبين الحكم في الغالب، إنما يربي أمته على السمع والطاعة والتسليم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مهمة جدا، كثير من الناس يكون عنده ضعف في الإيمان وتردد فلا يقبل إلا إذا عرف الحكمة وتبينت له، وإلا يبقى عنده ريب وعنده شك وتردد. فيعني إذا لم تبين له الحكمة ربما أنه لا يقبل هذا الخبر أو هذا الحكم، يبقى عنده أنه من ترد لماذا كيف كان كذا. فإذا أقنع قبل. هل هذا إيمان؟ هذا ليس بإيمان كامل، هذا لأنه اقتنع إرضاء لنفسه، لأنه رأى أن هذا الحكم موافق للعقل فقبله. وربما أنه لو بينت له الحكمة ولم يقتنع، يعني لم يدركها عقله، أو بينت له على وجه خاطئ، أو الحكم لا علة له معلومة، تعبدي سمي العلماء هذا حكم تعبدي، ربما يرده. هذا واقع من المعتزلة، من يسمون العقلانيين في هذا الزمن، يسمون أحيانا أصحاب إيش التنوير أو مدري التنويريين أو كذا، يعني سبحان الله يسمون نفس التنوير، يعني متنورين من أصحاب العقول والفهم، وهذا من يعني تلاعب الشيطان فيهم والعياذ بالله. المتنور هو الذي يستنير بنور الله، يقبل خبر الله على كل حال، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف، عرف وجهه أو لم يعرف، لأنه عبد يسلم لأمر ربه جل وعلا. وليس من شأن العبد أن يعترض على ربه سبحانه، إن عرف الحكمة فهذا خير وفضل، ولا الأصل أنه يسمع ويطيع خلاص، أهم شيء يقول ثبت أم لم يثبت. إذا قيل له ثبت هذا الحديث انتهى الأمر، سمعنا وأطعنا. بعد التسليم إذا أحب أو أراد أن يتعرف على الحكمة لزيادة الإيمان فلا بأس، لكنه ما يربط الحكمة، ما يربط الإيمان بمعرفة الحكمة، هذا مزلق خطير. إذا فتح على العبد صار عنده والعياذ بالله كأنه يزن أدلة الشرع وأحكام الشرع بميزان عقله، إن قبلها الميزان أخذه، إن لم يقبله رده، هذا باب شر ينفتح على العبد، فيجب عليه التسليم بكل حال. هنا قال ما قال يعني أن اللبن ثاب من وطء الزوج فصار له مشاركة فيه وبدأ يقنع عائشة رضي الله عنها، عاد نفس الكلام الأول. وش قال في الأول؟ فليلج عليك فإنه عمك. والثاني وش قال؟ فإنه عمك فليلج عليك، يعني قدم وأخر نفس الكلام، إنه مجرد قدم وأخر هو ما زاد ولا نقص. بعد ما سألت عمك فليرجع لك انتهى الأمر، لا حاجة للنقاش، لأن النقاش يفتح باب شر. في قصة لجابر جميلة رواها مسلم، يعني ينبغي تكون على يعني يكون المؤمن منها على ذكر. كان في غزوة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى حاجته، أخذ غصن من شجرة غصن من شجرة فلأم بينهما واستتر وقضى حاجته، فلما قام تفرقت الشجرة، هذه آية من آيات الله. فلما جاء قال لجابر أرأيت مقامي أو الشجرتين؟ قال نعم. قال اذهب فخذ من هذه غصنا ومن هذه غصنا، ثم ضعهما مر بقبرين، ثم ضعهما على القبرين. جابر ما يدري لماذا يوضع الغصنان على القبرين. ما سأل، ذهب وقطع غصن من الشجرة الأولى وقطع غصن من الشجرة الثانية وجاء وضعه على القبرين، ثم رجع فقال: يا رسول الله، فعلت ذلك، قد فعلت، فعم ذاك. الآن سأل بعد ما فعل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان، وأحببت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين. ما في مانع، بين له. لكن ما قال يا رسول الله ليش، تجد بعض الناس يقول سو كذا وهو مو بعارف ليش وجه الأمر، شو يقول ليش وبقوة ليش أسوي، فإذا أقنع صحيح طيب راح يسوي، إذا ما أقنع إما أنه ما يفعل أو يفعل بتردد وعدم إتقان للعمل لأنه مو مقتنع، لكن يفعل خوفا أو مجاملة ونحو ذلك وليس مقتنعا في العمل، هذا لا شك أنه يعبد نفسه وليس عبدا لله تبارك وتعالى. إذن الحديث واضح أن الزوج له يعني علاقة بهذا المرتضع، لأن اللبن تكون بسبب وطئه بسبب مائه فينسب إليه، فيمكن أن يكون الزوج أبا ولا تكون المرضعة أما. كيف ذلك؟ نقول الرجل عنده كم، عنده زوجتان أو جاريتان، أرضعت الزوجة الأولى هذا الطفل مرتين والزوجة الثانية أرضعته ثلاث مرات، الآن الأولى تكون أما ولا لا؟ ما تكون أما، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس مرات فأكثر، إذا الأولى أرضعته رضعتين ما تصير أما له، الثانية أرضعته ثلاث رضعات لا تصير أما له. طيب الزوج يكون أبا ولا لا؟ يكون أبا، لأن اللبن له، لبن الأولى والثانية له منسوب إليه فيكون أبا ولا تكون الزوجة أما. هذه يعني فائدة معرفة اللبن الفحل، أن اللبن منسوب للزوج يحرم ولو لم تكن المرضعة أما له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. يعني اللقاح يعني أن الزوج واحد هو الذي وطئ الأولى والثانية فاللبن له، وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب، وقول أحمد وإسحاق. يعني مسألة فيه خلاف، لكن لا شك أن الصواب ما دل عليه الحديث، وأن الزوج له يكون أبا من الرضاعة إذا أرضعت زوجته باللبن الذي تكون من وطئه. لكن لو أن الزوجة كانت مع زوج ثم أرضعت ثم طلقت وتزوجها الثاني وحملت منه جاءت بأولاد، هل يكون الزوج الثاني أبا للأول ولا ما يكون؟ ما يكون أبا له، لأن الأول رضع من إيش؟ من لبن الأول، والثاني الزوج الثاني لا علاقة له بالمرتضع، أنه ارتضع من لبن الزوج الأول. ابن عباس سئل عن جاريتين، إنسان له جاريتان، لا شك أنه جامع الجاريتين وحملتا وولدتا، فإحداهما أرضعت جارية والأخرى غلاما. الآن جارية أم الجارية، الأمة أم الجارية، والأمة الثانية أم الغلام، هل يجوز الغلام يتزوج الجارية؟ قال ابن عباس: لا. لماذا؟ أخته منين؟ من الأب، من الرضع، لأن هذه الأمة الثانية لا علاقة لها بالمرتضع الثاني، لأن أرضعت مثلا هذه الجارية، والأمة الثانية أرضعت غلاما، الأمة الأولى هل لها علاقة بالغلام؟ ما لها علاقة بالغلام، ليس ولدا لها، هذا ولد الأمة الثانية، لكن الأب واحد، الأب واحد، أنه اللبن الجارية العمى الأولى له ولبن الثانية له، إذن الجارية والغلام مرتضعا من لبن واحد، من لبن رجل واحد، فهو أبوهما من الرضاعة. إذن الرضاعة كالنسب، فيها أخ من الأم من الرضاعة، وفيها أخ من الأب من الرضاعة. ابن عباس رضي الله عنه استدل، يعني فهم الحديث فاستدل بمعنى، قال لا اللقاح واحد، يعني أن اللبن ينسب إلى صاحب اللقاح، فصاروا إخوة من الأب. كيف يعني؟ تكون أما له والزوج ما يكون أبا، هذه ما أتصور، ما أتصور. باب ما جاء لا تحرم المصة، لا تحرم المصة ولا المصتان. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية لا نعم نفس اللفظ الأول. يعني هذا الحديث ورد بعدة ألفاظ كلها عند مسلم، في لفظ المصة والمصتان، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان، واللفظ الثالث الرضعة أو الرضاعة والرضاعتان، يعني فيه ثلاثة ألفاظ. هذا الحديث فيه فائدتان أو حكمان، الحكم الأول العدد، والحكم الثاني صفة الرضعة المحرمة، هل هي الإملاجة أو المصة أو الرضعة، يعني هذه ثلاث احتمالات فيها أقوال. نبدأ بالحكم الأول وهو العدد. نقول العدد يعني الصواب أنه خمس رضعات، ذكر أشار المؤلف رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يعني يحرم، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. صار الآن في تعارض، حديث لا تحرم المصة والمصتان أو الرضعة والرضعتان، مفهومه يدل على إيش؟ أن الثلاث يحرم، لأنه نافى التحريم عن ثنتين. مفهومه لا تحرم الرضعة والرضعتان، يفهم منه أن ما زاد على الرضعتين أنه يحرم، وهذا أخذ به جمع من أهل العلم. وفيه عندنا حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن. هن قال النووي المراد بهن أي خمس، يعني كان في القرآن آية عشر رضعات معلومات يحرم، هذه الآية تقول عائشة نسخت، نسخت لفظا ومعنى، ليس الموجود في القرآن بلفظها والمعنى أيضا نسخ بالخمس، قالت فنسخنا بخمس رضعات يحرم. وهذا النسخ متأخر جدا، حتى إن بعض الناس لم يبلغه أن الخمس منسوخة لفظا وثابتة حكما، صار يقرأه من القرآن حتى شاع وعلموا أنها منسوخة لفظا. إذن هذه الآية آية الخمس منسوخة لفظا وباقية حكما، ما الدليل على منسوخة لفظا؟ لأن عدم وجوده في القرآن، والقرآن كامل لا يمكن يسقط منه حرف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على عدم كتابتها في المصحف دل على أنها منسوخة، كما قال عائشة ما أشارت إلى النسخ، نسخ الخمس، قالت يعني أشارت إلى نسخ العشر، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم فنسخنا بخمس، وفي لفظ قالت فأنزل خمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. كيف يقرأ من القرآن وهي منسوخة لفظا؟ قالوا إنه يعني يقرأها من لم يبلغه النسخ، لأن النسخ تأخر، فمات النبي عليه الصلاة والسلام بعد النسخ بقليل، فبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فقرأها على أنها من القرآن قبل أن يبلغه النسخ. إذا نقول نسخ اللفظ هذا إجماع من الصحابة لأنها ليست موجودة في المصحف، وأما نسخ المعنى أو الحكم هذا ليس عليه دليل، الأصل أنه باقي وليس عليه دليل. وذلك قالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أنه الأمر على الخمس. ويؤيده أيضا حديث قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها في الموطأ، قال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، لكن الله أعلم صحة هذه الرواية. لو تشوف تركي تراجعنا الرواية هذه عند مالك، رواه مالك في الموطأ من عن ابن شهاب عن عروة عن، وذكر قصة سهلة بن سهيل مع حذيفة مع أبي حذيفة وسالم، على أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. هذه تؤيد هذا الحديث أو هذه الآية المنسوخة لفظا والباقية حكما. طيب كيف نجمع بين مفهوم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وبين خمس رضعات معلومات يحرم؟ أي دلالة منطوق؟ الخمس، الخمس دلالة ودلالة منطوق، والثلاث دلالة مفهوم، ودلالة منطوق مقدم على دلالة المفهوم. إذن هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، أنه لا يحرم إلا الخمس. امرأة أرضعت طفلا مرتين، أرضعته ثلاث مرات، أرضعته أربع مرات، هذه كلها لا حكم لها، لا يحصل تحريم إلا بعد الخامسة. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، ما ضابط الرضع؟ يعني منهم قال المصة، منهم قال الإملاجة، منهم قال الرضعة، لظاهر الروايات ثلاث روايات، ما الفرق بين الإملاجة وبين المصة؟ المصة والإملاجة ما الفرق بينهما؟ الإملاجة حتى يترك الإملاجة وضع الثدي في الفم، هذه إملاجة، حتى يتركه، إذا تركه تمت إملاجة، ثم إذا رجع والتقمه هذه إملاجة ثانية. والمصة هي ملء الفم من اللبن، كلما ملأ فمه وابتلعه هذه مصة، ثم يمص الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. إذن عندنا قول بأنه خمس مصات يحرم، والقول الثاني خمس إملاجات، يعني ما تكون رضعة ثانية إلا إذا ترك الثدي. بعضهم يقول إذا تركه مطلقا حتى لو بعارض، كما لم سمع صوتا فانتبه للصوت ثم رجع، وبعضهم يقول إذا تركه باختياره ثم رجع ولو من قرب، ولو ترك رجع في الحال، وبعضهم يقول رضعة، يعني الرضعة مثل الوجبة، يعني الرضعة هي الوجبة المشبعة، ولو التقم الثدي عشر مرات كلها رضعة واحدة. أيما أرجح هذه الروايات؟ هذه الأقوال مأخوذة من الروايات، المصة الإملاجة الرضعة، أيهما أرجح ولماذا؟ على الأقل اللي هي، بالعكس نقع في إشكال، أن الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، فلا نجزم به إلا باليقين، لأن المصة فيها خلاف ومحتملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المص والمصتان، مفهومه ما زاد عن المصة يعني خمس مصات تحرم، لأنه نفى التحريم على المصة والمصتين، ذكر المصة. الرواية الثانية: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، مفهومه إذا كان أكثر من إملاجتين يحرم. قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، إذا مفهومه أن أكثر من رضعتين تحرم. إذن عندنا ثلاث روايات كلها في مسلم: مصة وإملاجة ورضعة. نقول: الأصل التحريم ولا عدم التحريم؟ الأصل إيش؟ عدم التحريم. فمن قال أنه يحرم بالمصة هذا الآن ليس على يقين أن الأصل عدم التحريم، ومن قال يحرم بالإملاجة هذا على خلاف الأصل، الأصل عدم التحريم. من قال يحرم بالرضعة فقد حرم بيقين أنه ما في بعد الرضعة، يعني آخر الأقوال الرضعة ليس بعدها شيء، إذن هذا أخذ باليقين، والأصل عدم انتشار المحرمية. فهذا ويؤيده أيضا: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما يسد الجوع ويكفي الصبي أو الطفل يكفيه وجبة تسد جوعه، أما المصة الواحدة هذه ما تؤثر كثيرا. ثم الرضاعة حكمتها أن جسد هذا المرتضع نما من لبن هذه المرأة، والمصة قليلة ملأ فم، ملأ فم الطفل شيء قليل جدا، فإذا ملأ فمه خمس مرات على هذا القول نقول صار ولدا من الرضاعة، هذا بعيد، لأن كل الخمس رضعات ما تملأ بيالة، يعني بيالة شاي شيء قليل، هذا ما يؤثر في جسد الطفل أنه ينشر العظم وينبت اللحم، هذا بعيد. ثم أيضا الرضعة خمس رضعات، الرضعة في اللغة هي مثل الأكلة، الرضعة مثل الأكلة الوجبة، مثل واحد أكل عنده خمس أكلات يعني خمس وجبات. على كل حال نقول هذا هو الأحوط، الأصل عدم انتشار المحرمية، هذا هو الأحوط. لكن لو جاءنا شخص وقال: والله هذه امرأة أرضعت الصبي خمس إملاجات، أو هذه البنت أرضعتها فلانة خمس إملاجات، والآن أخوها من النسب يريد أن يتزوجها، الأحوط شو نقول؟ نقول: لا تزوجها ما دام في السعة، ما تزوجها إلى الآن وليس في أي ارتباط، نقول النساء غيره كثير، وهذه في خلاف بين العلماء في تحريمها. لكن لو عقد ودخل وتم الزواج، ربما جاءهم أولاد وجاء يسأل يقول: أمي أرضعت هذه الطفلة خمس إملاجات، ماذا نحكم؟ نقول: هي حلال لك، لأن الصحيح أنها لا تحرم إلا بخمس رضعات. إذن فرق بين يعني قبل العقد الأمر في سعة والاحتياط طيب، لأن مسألة فيها خلاف، وبعد العقد والدخول يصعب الفراق، ولا سيما إذا حصل حب أو أولاد يصعب جدا الفراق. فنقول الحمد لله الأصل عدم التحريم، وليس عندنا جزم بالتحريم، فنبقى على الأصل حتى نجزم بحصول التحريم. نعم، إيه حديث صحيح. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت كيف؟ الظاهر تجي في نعم. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة. قال: فأعرض عني. قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فدعها عنك. حديث عقبة حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه البخاري في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قالت إنها رضعتكما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبر هذه المرأة ولو كانت واحدة. لماذا؟ لأن هذا خبر ديني وليس شهادة في الحقوق. الشهادة في الحقوق ما تكفي، ما يكفي خبر الواحد، لابد من إما رجلان في الأموال أو يمين شاهد أو رجل امرأتان، هذه حقوق لا تثبت بخبر الواحد. أما الخبر الديني هذا يثبت بخبر الواحد ما لم يكن متهما. وذاك اشترط بعض الفقهاء قالوا يقبل قول المرضعة بشرط ألا تطالب بالأجرة. واضح؟ لماذا؟ أنه متهم الآن، تطالب لنفسها، تقول أنا أرضعت فلان وأريد الأجرة، هذه الآن تدعي لنفسها. لكن إذا جاءت ديانة وقال شافت واحد تعاقد على واحد قال لا أوقف قف، أنا أرضعت هذا وهذه، ما يجوز زوجها، جاءت إنكارا خبر ديني وليست متهمة، ليس بينها وبينه عداوة. المتهمة العداوة تهمة، يمكن أن تريد أن تفرق بينهما وهي كاذبة. فإذا كانت امرأة صالحة يعني ثقة لا تتهم بالإفساد، يعني ما في قرائن تدل على أنها تريد التفريق والإفساد ولا تدعي أجرة، فيقبل قوله إنه خبر ديني. كما لو جاءت امرأة وقالت لك القبلة منها هنا تصلي ولا لا؟ على قولها تصلي، صائم فرض، وجاءك امرأة قالت أذن المغرب وأنت ما سمعت الأذان تفطر؟ تفطر، هذا خبر ديني يكفي قول الواحد سواء كان رجل امرأة ما لم يكن متهما. يعني هذا الضابط، الاتهام إما تطالب الأجرة أو عداوة أو نحو ذلك. بعض العلماء قال إذا شك فيها تحلف، هذا أيضا ليس بعيد، إذا شككنا بامرأة ضعيفة الدين لكن ما في عداوة ولا تطالب الأجرة تحلف، إذا شككنا فيها تحلف. إذا كان ظاهرة العدالة امرأة صالحة تقية ولا يمكن أن تكذب في هذه الأمور فلا حاجة إلى اليمين، خبر ديني يكفي. لكن إذا شككنا أنها تريد التفريق في يعني قرائن ممكن تحلف، فلا يعني يقبل قولها بدون حلف. الأصل أنه يقبل، هذا الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قالت، صار فيه شبهة قوية الآن، فقال كيف قال دعها عنك، يعني هذا أمر. بعض العلماء قال هذا أمر استحباب، لكن الشوكاني قال هذا خلاف الأصل وليس عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، كره هذه المسألة وأعرض عنه، كيف تزوج واحدة امرأة تدعي أنها أرضعتكما تبقى عمرك مع أختك من الرضاعة؟ هذا مستبشع، ما يمكن أن يكون من مؤمن. والنساء غيرها كثير، إذا طلقتها النساء غيرها كثير. فأعرض عن كره هذا السؤال وأعرض، فجاءه من قبل وجه مرة أخرى فقال دعها كيف وقد قالت، يعني خلاص الآن في شبهة قوية، حتى لو كانت هذه المرأة مشكوك فيها أثارت شبهة قوية. والأصل أن خبر ديني يكفي فيه امرأة، مثل يعني الشهادة في أمور النساء، يعني الشهادة على الولادة أن هذا الولد ولد فلان، من الذي يحضر الولادة؟ القابلة، امرأة واحدة ولدت فلانة وقالت هذا هو الولد. المرأة وهي تلد ربما ما تنتبه، يمكن أن يبدل الولد، لكن هذه القابلة للمولدة جابت الولد بعد الولادة قالت هذا هو ولد فلانة، يقبل قولهم. ما يجوز أن شك في ولد يقول الله يمكننا غيرت، أنا ما أقبل قول هذه امرأة واحدة. الأمور التي لا تطلع عليها إلا النساء يقبل فيها قول المرأة، أن هذا خبر وليس شهادة. وعن أم سلمة باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح وعل بعلة ليست مؤثرة. يعني الصحيح أن الحديث لا علة فيه، صح الألباني أيضا، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. ما معنى فتق الأمعاء؟ يعني دخلها أول شيء، يعني أول ما دخل جوف هذا الطفل هذا اللبن، لأن الأمعاء حينما يولد تكون ملتصقة لعدم وجود طعام في الأمعاء، فإذا ارتضع أول رضعة تفتحت الأمعاء إذا دخلها اللبن. ثم أكده يعني بينه، قال ما فتق الأمعاء في الثدي. ما معنى في الثدي؟ يعني وقت الرضاعة، وليس المراد به التقام الثدي، يعني هذا لا شك أنه ليس مؤثرا. يعني لو حلبت له في إناء وسقته إياه 5 مرات يحصل التحريم؟ نعم، العبرة بدخول اللبن في جوف الرضيع، أما كونه من الثدي ليس له أثر. إذا المراد بالثدي الزمن الولادة، الزمن الرضاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، يعني في الرضاع. وأكده قال وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. مختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، إذا كان قبل الفطام منهم من قال لابد أن يكون في الحولين، استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاع إلا في الحولين، ولكن الصحيح أنه موقوف كما قال البيهقي رحمه الله، قال روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف، يعني موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاع إلا في الحولين. هذا الحديث ما في ذكر الحولين، قال وكان قبل الفطام. يعني فائدة الخلاف بين الحديث هذا وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا رضاع إلا في الحولين، في هذا الحديث علق التحريم زمن الرضاع ولو تجاوز الحولين، ما دام الطفل لم يفطم، يعني طفل استمر يرضع وتعدى الحولين بيوم يومين أسبوع شهر وأرضعته امرأة في هذا الوقت بعد تمام الحولين قبل أن يفطم، يؤثر لما يؤثر؟ هذا فيه خلاف. من يرى الحولين أن الرضاعة لا تلد الحولين يقول لا يؤثر ولو كان قبل الفطام، يستدلون بحديث لا رضاعة إلا في الحولين. لكن إذا قلنا هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وليس له حكم الرفع، ليس حديث مرفوعا، نقول الحديث يقدم عليه وكان قبل الفطام، هذا يعم ما كان قبل الفطام في الحولين وما بعد الحولين، وهذا حديث مرفوع وذاك موقوف فلا يعارضه حتى نجمع بينهما، قل هذا مرفوع ونأخذ بعموم هذا المرفوع. ثم أيضا يقال لا فرق من جهة الواقع، لا فرق، يعني هذا الصبي الآن لم يفطن، يعني اعتماده على اللبن، لا يأكل ولا يعني لا يأكل الطعام، إنما يتغذى على اللبن، بقي على الحولين يوم، إذا أرضع في هذا اليوم قبل الحولين يؤثر، وإذا أرضع من الغد لا يؤثر، مع أن الصبي نفس الحالة يرضع بالأمس ويرضع باليوم ما فطن، فما الفارق؟ أنه بالأمس الرضاعة مؤثرة، لو رضعته امرأة بالأمس 5 رضعات متفرقة ولو في يوم واحد صار ابنا لها، وإذا رضعته من الغد لم يكن ابنا لها، هل في أثر فرق مؤثر؟ ما فرق مؤثر، رضاعة الأمس كرضاعة اليوم لا فرق بالنسبة لتأثيره في الصبي لأنه لا يأكل الطعام. هذا يضعف هذا القول لا رضاعة إلا في الحولين، أنه حديث موقوف، أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما وليس مرفوعا، والثاني أنه لا فرق من جهة الأثر والواقع. إذن نتمسك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، نقول إذا فطم ولو في الحولين فلا يؤثر، هذا غلام أو طفل فطم بعد سنة أو سنة ونصف وصار الآن يأكل الطعام ويتغذى بالطعام وأحيانا يرضع، الطفل لو أرضع ما عنده مانع يرضع لكنه يكتفي بالطعام، إذن الآن لا حاجة له باللبن، تعود على أكل الطعام ويتغذى به، لو لم يرضع لعاش على الطعام. هل تؤثر في الرضاعة؟ لا تؤثر، لأنه يعني قالوا وكان قبل الفطام، أن اللبن لا يؤثر كثيرا، صار غذاؤه على الطعام، فتأثير اللبن صار ضعيفا في جسد هذا الطفل. إذا نقول الحكم يدور مع إيش؟ مع الرضاع، مع الرضاع قبل الفطام. الرضع قبل الفطام ولو بعد الحولين أثر، وإن رضع بعد الفطام ولو في الحولين لم يؤثر. هذا الأقرب والأرجح في هذه المسألة. في أن الرضاع الكبير هذا فيه يعني كلام في خلاف بين العلم. الظاهر المؤلف ما ذكر حديث سهلة في إرضاع سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما. يعني خلاصة هذه المسألة، يعني رضاعة الكبير هل تؤثر أم لا؟ جمهور العلم على أنها لا تؤثر لهذا الحديث، وكان قبل الفطام. وحديث سالم، قصة سالم حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه وكان كبيرا له لحية، قالت يا رسول الله له لحية، قال قد علمت أرضعيه، أن يعرفه سالم معروف، لكن هي استبعدت أن تكشف ثديها لشخص أجنبي له لحية كبير رجل ترضعه، فاستعظمت ذلك، قالت يا رسول الله ذو لحية، قال قد علمت أرضعيه، فأرضعته، ما قال احلبي له، قال أرضعيه، ظاهر أنها ترضعه من ثديها مباشرة. فجمهور العلم يرون أن هذا خاص بسالم رضي الله عنه، وأن رضاعة الكبير لا تنشر الحرمة، لأن استدلالا بهذا الحديث وكان قبل الفطام، وحديث عائشة رضي الله عنها إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إذا كان الطفل لو لم يرضع لجاع، أما إذا أكل الطعام ذهب عنه الجوع. فأخذوا بهذا الحديث وجعلوا حديث سالم خاصا به للظروف التي أحاطت به. كان سالما تبناه أبو حذيفة رضي الله عنهما، وصار كالولد له، عاش معه وهو صغير ويدعوه ابنه وهو يقول أبي، وسهلة زوجة أبي حذيفة أما له، يعني على العادة في الجاهلية يتبنون الولد ويدعونه يجعلونه ابنا لهم، فعاش معهم على أنه ابن، هذا أبوه هذه أمه. ثم جاء تحريم التبني، فصعب عليهم أن يخرج من البيت لأنه تعود عليهم وعاش معهم عمره كله. فلما جاء التحريم قالت يا رسول الله إن سالم من قد علمت من أمري ما علمت، وإنه يدخل علينا، وأني أجد في نفسي أبو حذيفة من ذلك، أنه يعني في نفسي كيف رجل أجنبي بعد تحريم التبني يدخل ويرى زوجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد لهم هذا الحل، أرضعيه تحرمي عليه. إذن هذا خاص. ابن تيمية رحمه الله يعني من عادته أنه يرى أنه لا تخصيص بالشخص، يقول الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه لأنه فلان، يقول فمن كان حاله كحال أبي حذيفة ومع سالم فإنه يجوز أن يرضع وتحصل الحرمة ولو كان كبيرا. هل يمكن أن يوجد أحد مثل حال سالم اليوم؟ ما في تبني. طيب لو قال قائل لو شخص تبنى شخص جاهلا بالتحريم، خلنا ناخذ واحدة واحدة، جاهلا بالتحريم تبنى شخص يعني معذور بعدم علمه بالتحريم، أو لم يكن مسلما لم يلتزم أحكام الإسلام وتبناه وعاش معه، فلما بلغ هذا الصغير صار رجلا أسلموا جميعا، هذه الآن شبيبة حال سالم ولا لا؟ أو تبناه جاهلا بالتحريم حتى مرت السنين وصار كالولد لهم ثم علموا التحريم، معذورونهم في التبني حينما فعلوه جاهلين بالتحريم أو لم يكونوا مسلمين ثم أسلموا، هذه ممكن، هذه شبيهة بحال أبي حذيفة مع سالم رضي الله عنهما، فيمكن يقال يرضع وينتشر تنتشر المحرمية ولو كان كبيرا، لأن هذا هو الأقرب، أن الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه لأنه فلان. العباد كلهم عند الله سواء، فالحالة تكون الخصوص يكون للحالة وليس للشخص. طيب لو قال قائل يعني عندنا مثلا سواق ويودي ويجيب مضطرين له، هل ترضعه الأم المرأة ويكون ولدا؟ لا، يعني ليس كحال بحذيفة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو أخو الزوج، أحيانا يكون شخص أخوه عنده في البيت يتربى عنده، مات أبوهم وهذا الولد صغير يتيم فرباه أخوه الكبير، فبلغ عاش في بيت أخيه وبلغ، وأخته وزوجة أخيه ليست محرما له وهو الآن عاش في البيت معه، هذه حاجة ولا لا؟ حاجة. سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قيل فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا يدل على أنه لا يجوز إلا في مثل حال سالم، أنه يمكن يقول الحمو أرضعه ولا لا، أنهم سألوه عنه في حاجة للدخول فأمرهم بالحذر منه، الحمو الموت، ولم يقل أرضعه وتحرم عليه أو المرأة إذا رضعته حرمت عليه. هذا يدل على أنه لا يجوز إلا لمن كان حاله كحال سالم، وهذه يعني مسألة نادرة يمكن لا تقع في 100 سنة مرة، لكن هذا الأقرب حتى لا نقول إنه خاص بشخص، أن الشريعة لا تحابي أحدا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.